المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. كنا ذكرنا في الدرس الماضي حول المؤلف رحمه الله والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وهذا يفهم منه أن أهلهما أيضا لا يفنيان، أهل الجنة يخلدون في الجنة وأهل النار يخلدون في النار، الكفار خالدون في النار والمؤمنون يخلدون في الجنة. فإذا واحد سأل لما الخلود للكفار في جهنم، الجواب أن هذا الجزاء جزاء وفاق لما كانوا عليه. الله تعالى أعد الجنة للمتقين لإيمانهم على التأديب، وأعد النار للكافرين جزاء على كفرهم على التأديب، لأن الدين يعتقد للأبد فكان الجزاء وفاقا، هو وفاق لما كانوا عليه، هم يدينون بهذا، يريدون أن يبقوا على هذا، البقاء على هذا إلى نهاية في نفوسهم، لا يريدون أن هذا إلى نهاية، فكان الجزاء وافقا للعمل الذي هم كانوا عليه في هذه الدنيا. قال المؤلف رحمه الله: وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق. الشرح أنه يجب أن نؤمن بأن الجنة والنار خلقتا قبل البشر، وهم المرادون بقوله قبل الخلق أي قبل البشر، وليس معناه قبل كل شيء خلق الله الجنة والنار، لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن في حديثه ما هو أول شيء خلقه الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء غيره. هذا الحديث صحيح، رواه البخاري والبيهقي وابن الجارود وغيره، هو حديث صحيح. قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره. كان في لغة العرب تستعمل للأزلية وتستعمل للحدود، هنا للأزلية، لأن هذا اللفظ عن الله، كان الله أي في الأزل، فهنا تفيد الأزلية، كان الله ولم يكن شيء غيره. هذا تصريح من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في الأزل لم يكن إلا الله، يعني في الأزل لم يكن فراغ، لم يكن هواء، لم يكن فضاء، لم يكن خلاء، لم يكن ملاء، لم يكن جن، لم يكن ملك، لم يكن إنس، ما كان في الأزل إلا الله، لم يكن مكان، لم يكن فراغ، لم يكن عرش، لم يكن جنة، لم يكن نار، في الأزل لم يكن إلا الله. الله تعالى كان وحده في الأزل، معناه كان في الأزل موجودا بلا جهة ولا مكان ولا عرش، ما كان في الأزل عرش، وما كان في الأزل جهة، وما كان في الأزل مكان، وكان الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أي كان الله موجودا في الأزل بلا جهة ولا مكان، والله لا يتغير، لم يزل بعد خلق الأماكن والجهات كما كان في الأزل، لم يزل موجودا بلا جهة ولا مكان، الله لا يتغير، لو كان يتغير لكان مثل خلقه، ولو كان مثل خلقه لما كان خالقا لهم، لأن العقل يقضي أن الشيء لا يخلق مثله، الشيء لا يخلق شبيهه، الجسم لا يخلق الجسم، هذا الإنسان جسم، هل يستطيع الإنسان أن يخلق جسما؟ لا يستطيع. هل يستطيع أن يخلق إصبعا؟ لا يستطيع. أمولة جزءا من الإصبع، هل يستطيع أن يخلق؟ لا، لا يستطيع أن يخلق شيئا. هل يستطيع الإنسان أن يخلق صحة؟ لا يستطيع. إذا جاءه المرض، إذا جاءه الضعف، إذا جاءه الوهن، هل يستطيع أن يخلق لنفسه الصحة؟ لا، لو كان في مقدوره لخلق لنفسه القوة أول ما خرج من بطن أمه، يخرج من بطن أمه لا يستطيع المشي ولا يستطيع نظر الطعام، ما به قوة لذلك، ويخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، لا يعرف شيئا، ثم يتطور من حال إلى حال. الله الذي خلق هذا الإنسان وخلق صفاته هل يجوز أن يكون مثله؟ لا، لا يجوز. الله خلقه فإذا هو ليس مثله، الله خلق كل شيء فإذا هو ليس مثل أي شيء سبحانه وتعالى. من شبه الله بشيء من الخلق كافر، هذا ليس مسلما. العقل السليم شاهد للشرع، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الله ولم يكن شيء غيره، صريح في أن الله كان موجودا بلا جهة ولا مكان، لأن الرسول قال ولم يكن شيء غيره، الجهة غيره والمكان غيره والعرش غيره والسماوات غيره والفراغ غيره، لم يكن كل هذا لم يكن في الأزل. ثم بعد أن خلق الله تعالى هذا الخلق لم يزل كما كان لأنه لا يتغير. أهل السنة الله تعالى وفقهم للفهم الصحيح، فعرفوا واعتقدوا أن الله موجود لا يشبه شيئا من الخلق، ولا يجوز أن يكون متصفا بصفة من صفات الخلق. صفات الخلق كثيرة، منها الحركة ومنها السكون، هذه الحركة شيء مخلوق والسكون شيء مخلوق، لا يجوز على الله سبحانه وتعالى، لا يجوز عليه أن يكون متحركا ولا يجوز أن يكون ساكنا. الله شيء موجود لا يتصور، نحن نستطيع أن نتصور المخلوق، نستطيع أن نتصور المخلوق، أما الخالق فليس شيئا يتصور. فإذا معرفته لا تطلب بالتصور، معرفة الله لا تطلب بالتصور، لأن التصور لشيء مخلوق، المخلوق هو الذي يتصور. الآن إذا أخبرتكم أني جئت من البيت إلى هنا فرأيت مثلا 5 سيارات في الطريق، تبدأ أنت تتصور تتخيل في نفسك هذه السيارات ما هي، فإذا قلت لك بعضها أسود وبعضها أبيض تبدأ أنت تتخيل تتصور تحاول أن تتصور ما أنا أتكلم عنه، قد تصيب في تصورك وقد تخطئ، ما عليك ضرر لأن الكلام عن مخلوق. إذا سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل مشمر للجنة، يبدأ الذهن فكر عندك فيما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام عن الجنة، ما هي الجنة، أين هي الجنة، ماذا في هذه الجنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن الجنة لا خطر لها، يعني لا مثل لها، أنت ترى متماثلات في هذه الدنيا، عادة ترى المتماثلات. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الجنة لا خطر لها، يعني لا مثل لها. ثم قال هي ورب الكعبة نور يتلألأ، أنت يبدأ التصور عندك للذهاب في الفكر يسرح إلى شيء يكون فيه نور يتلألأ، نور يتلألأ، وريحانة تهتز، شجر ورقه يهتز يطلع منه صوت أجمل من أصوات التي تسمع من هذه الآلات التي تستعمل للطرب، أجمل من هذه الأصوات هنا في الدنيا لا يوجد مثل هذا، لا يوجد. الأمر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فقصر مشيد، قصور عالية، بعض هذه القصور لبنة من ذهب لبنة من فضة كما ورد. يبدأ الواحد يوجد في الدنيا، رأينا في الدنيا أو نحن عرفنا في الدنيا قصرا مشيدا فيه لبنة، حجر مثل الحجر يعني من ذهب، حجر من فضة، لا يكون نتصور. يبدأ الشخص يتصور كل هذا ما فيه ضرر، لأن الكلام عن الجنة عن شيء مخلوق ما فيه ضرر. إذا تصورت ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تصيب في بعض ما تتصور وقد تخطئ ما فيه ضرر، وأنهار الجنة هكذا على وجه أرضها بدون أخاذيب في الأرض، في هذه الأرض الأنهار كيف هي، أليست في الأخاذيب في الحفر التي تسير فيها يسلق الماء في هذه الحفر، هناك على وجه أرض الجنة يمشي هذا الماء على وجه أرض الجنة، أنت تبدأ تتصور أشجارا ويمشي تحتها الماء على وجه الأرض، كل هذا ما في طائف، كأنك تتصور شيئا مخلوقا قد تصيب وقد تخطئ، ما في طائف. نقول الله تعالى خلق العرش العظيم وهو أكبر جسم خلقه الله، نحن ما رأيناه لكن نعتقد بوجوده كما جاء في القرآن وكما حدث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال العلماء العرش أكبر جسم خلقه الله، ما ورد في الأحاديث الصحيحة تفاصيل عن وصف هذا العرش، لكن قال العلماء هو سرير له أربع قوائم، له أربع قوائم، سرير له أربع قوائم، لكنه شيء ضخم نحن ما رأيناه ما اطلعنا عليه. إذا واحد حاول أن يتصور العرش فأصاب أو أخطأ، هل عليه ضرر في عقيدته؟ لا، لأن العرش مخلوق، شيء مخلوق خلقه الله إظهارا لقدرته وليكون قبلة للملائكة الذين هم مكانهم حول هذا العرش، يعني إذا أرادوا الصلاة توجهوا إليه، كيف نحن الآن في الأرض نتوجه في صلاتنا إلى الكعبة الشريفة، ليس لأن الله يذكرها، لا، الله كما قلنا موجود بلا جهة ولا مكان، وهم قبلتهم العرش. ثم إذا رأوا هذا العرش العظيم يزدادون يقينا بكمال قدرة الله، هم ما عندهم شك، لأن الملائكة كلهم أولياء الله، ما عندهم شك بكمال قدرة الله، لكن حين يرون العرش العظيم الذي هو جسم ضخم خلقه الله تعالى ولم يخلق أكبر منه، ولو شاء لخلق أكبر منه لكن ما شاء أن يخلق أوسع منه من حيث الحجم، يزدادون يقينا بكمال قدرة الله. ففي خلق العرش فائدة، ليس عبثا، ما خلق الله تعالى شيئا عبثا، لكن لم يجلس عليه كما تصور المشبهة، يقولون الله خلق العرش ليبعد على العرش، القاعد مخلوق، كلنا الآن في حالة الجلوس، بعضكم على الكرسي وبعضكم على الأرض، معناه يوجد جسم التصق بجسم، معناه الجالس ماذا يكون؟ يكون جسما، وهذا الجالس يكون له نصفان، نصف أعلى ونصف أسفل، أي يكون جسما مركبا من نصفين. الله لا يجوز أن يكون كذلك، فلا يجوز عليه أن يكون جالسا، أن يكون قاعدا، أن يكون مستقرا، أن يكون ساكنا، أن يكون متحركا، لا يجوز هذا على الله سبحانه وتعالى. الله خلق الخلق وخلق صفات الخلق، فلا يجوز أن يكون كشيء من خلقه، ولا يجوز أن تكون صفة من صفاته كصفة من صفات خلقه، لا يجوز عليه ذلك. فإذا واحد قال لك طيب يوجد آية في القرآن الرحمن على العرش استوى، قلنا قال الحافظ أبو بكر بن العربي استوى لها 15 معنى في لغة العرب، كلمة استوى لها 15 معنى، فلا بد هو حافظ متبحر هذا أبو بكر بن العربي، لا بد أنه طلع عليها حتى قال ذلك. هذه اللفظة، هذه الكلمة في لغة العرب لها 15 معنى، أعلاها أشرفها، أشرف معانيها القهر، أشرف معاني الاستواء في لغة العرب القهر، الرحمن على العرش استوى. إذا أردنا أن نفسر هذه الآية بما يليق بالله كما فسر العلماء، نقول معنى الآية أن الله قاهر العرش. إذا واحد سألك ليش الله منه قاهر كان بعدين صار قاهر، نقول الحدوث في العرش وليس في صفة الله، الحدوث في العرش هو الذي حدث وليس صفة الله التي حدثت، صفة الله لا تحدث، الله صفاته أزلية أبدية. نحن خلقنا رب العالمين، لا يقال بما أنه خلقنا صار بسبب أنه خلقنا صار موصوفا متصفا بأنه خالق، لا، الله تعالى استحق اسم الخالق قبل وجود الخلق، الله تعالى استحق هذا الوصف مستحق لهذا الوصف قبل وجود المخلوقين، وهو مستحق لهذا الوصف قبل وجود المقهور، قبل وجود العرش. الله تعالى أخبر عن نفسه في القرآن بأنه قهار، وأخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول حين يتقلب في الليل، يكون نائما يتقلب فيستيقظ فيقول لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. يقول لا إله إلا الله الواحد القهار، يعني هذا الوصف وصف الله به في القرآن وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو موافق للشريعة. تعالوا لننظر إلى أولئك الذين يقولون جلس أو قعد أو استقر أو حاذا، أين يوجد في القرآن هذا والعياذ بالله، أو في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد، لا يوجد جلس ولا قعد ولا استقر ولا حاذا. تعرفون ما معنى حاذا؟ يعني صار في جهة فوقه يحاذيه، يقال عنه حاذاه، وفي جهة من فوقها يقال حاذاه. هذا لا يجوز على الله. الله كان موجودا في الأزل قبل وجود العرش، ما كان في عرش في الأزل، وقبل وجود السماوات وقبل وجود الفراغ، لأن المكان هو هذا الفراغ الذي يشغله الحجم، هذا هو المكان. فالله ليس حجما ليقال عنه موجود في مكان، ليس حجما ليقال عنه موجود في جهة فوق أو في كل الجهات كما يقول بعض الناس. بعض الناس يقول الله موجود في كل الوجود، لا يقال هذا، ولا يقال الله موجود في كل مكان، لا يقال هذا الكلام، ولا يقال الله جالس على العرش ولا قاعد على العرش ولا مستقر على العرش ولا يحاذي العرش. ماذا يقال؟ الله موجود بلا مكان، الله موجود بلا جهة ولا مكان. فإذا واحد قال لك هذه الكلمة من أين جاءت؟ الله موجود بلا مكان، اللغة تفهم من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أليس الرسول قال كان الله ولم يكن شيء غيره؟ كان الله، كان الله موجودا في الأزل فيما لا بداية له، ولم يكن شيء غيره، المكان غيره، الجهات غيره، العرش غيره، السماوات غيره، الفراغ غيره. فإذا لم يكن هذا، فماذا يقال عن وجود الله قبل وجود كل شيء؟ يقال كان موجودا بلا جهة ولا مكان. لأن المشبه ماذا يقول للسني المتعلم؟ يقول له إذا قلت الله موجود بلا مكان فقد نفيت وجوده، فأنت تعلمت. أجبه، قل له الرسول قال كان الله ولم يكن شيء غيره، يعني الرسول يقول الله كان في الأزل موجودا ولم يكن جهة ولا مكان، هل يكون نفى ربه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، الرسول ما نفى الله سبحانه وتعالى، أثبت وجود الله مع تنزيه الله، أثبت وجود الله مع تنزيه الله عن مشابهة الخلق. فهذا الحديث، هذا الجزء من كلام الرسول في هذا الحديث يفيد أن الله موجود بلا جهة ولا مكان، كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. هذه كانت ثانية للحدوث، أي حدث، أي صار، أي خلق الله الماء ومن الماء خلق العرش. فأول شيء خلقه الله هو الماء، ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يظنون أن تعظيم الله أن يصف الله بأنه في جهة فوق، لا، هذا ليس تعظيما لله، هذا شتم لله والعياذ بالله. من وصف الله بالجهة شتمه، من وصف الله بالجلوس شتمه، سبه يعني، وكذب القرآن وكذب الحديث وكذب العقل ووقع في الكفر والعياذ بالله. تعظيم الله بتنزيه الله، تعظيم الله يكون بتنزيه الله، هذا تعظيم الله. وعظمة الله أنه لا يشبه شيئا، عظمة الله تعالى أنه لا يشبه شيئا من الخلق. وتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصفه بما وصفه الله به، ليس بقول إن الرسول أول ما خلق الله، لا، لأن هذا تكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له أبو هريرة رضي الله عنه، قال له يا رسول الله إني إذا رأيتك قاضت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كل شيء خلق من الماء، معناه الماء هو أصل كل المخلوقات، والماء أخرجه الله تعالى من العدم إلى الوجود، أصل كل المخلوقات يرجع إلى الماء، فما هو أول شيء خلقه الله؟ الماء. وجعلنا من الماء كل شيء حي، هكذا قال الله تعالى. فالذي يقول الرسول أول خلق الله هذا خالف ما جاء في الشرع. من هو صاحب الشرع؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي قرر هذا، هو الذي قرر أن أول شيء خلقه الله هو الماء، لم يخلق شيء قبل الماء، ومن الماء هذا الخلق، خلق الله هذا الخلق سبحانه وتعالى. فتعظيم الرسول لا يقوم بالكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. كنا في ضيعة مرة فحان أذان الفجر، الناس الذين كنت عندهم والد صاحب البيت ويؤذن، فأذن في المسجد الفجر، بعد الأذان بماذا أعقب الأذان؟ قال الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله، عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قلت له لا يجوز أن تقول عن الرسول إنه أول خلق الله، أول شيء خلقه الله هو الماء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فماذا قال لي؟ قال لي بس الدنيا خلقت لأجله. قلت له شو العلاقة هذه بك؟ أقول لك إيه؟ أقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل شيء خلق من الماء، معناه الماء أول المخلوقات ليس الرسول صلى الله عليه وسلم. يعيد ويكرر بس الدنيا خلقت لأجله. قلت له ما دخل هذا؟ أنا أقول له الرسول قال كذا والله قال كذا. يقول الدنيا خلقت لأجله، لا يريد أن يتزحزح عما يقول، هذا جهل. وبعضهم يأتي بكلمة متناقضة في نفس الجملة، ماذا يقول؟ يقول الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله ويا خاتم رسل الله. خاتم رسل الله كيف يكون أول خلق الله؟ أول إنسان خلقه الله آدم عليه السلام، وأول شيء خلقه الله الماء، أول إنسان آدم، ليس معناه أنه أفضل من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من حيث نوع المخلوقات، الجنة خلقت قبل البشر، من حيث نوع المخلوقات الملائكة خلقوا قبل، آخر نوع من حيث الخلق هو آدم عليه السلام. لكن من أفضل؟ هل يقال الجمادات أفضل من آدم؟ لا لا، آدم أفضل من الجنة عليه السلام، والمؤمن أفضل من الجنة. المؤمن يعتقد عقيدة التوحيد، يعتقد عقيدة التنزيه، فهو أفضل من الجنة وأفضل من الكعبة عند الله تبارك وتعالى. فالفضل ليس في الصدق في الوجود. الرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون، قال نحن الآخرون السابقون، معناه نحن الآخرون وجودا السابقون دخولا الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم أمته آخر الأمم، كل الأمم كل أمم الأنبياء قبل أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لكن أي أمة تدخل أولا الجنة؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أكثر صفوف أهل الجنة، 120 صفا. الرسول أخبر أن أهل الجنة يكونون 120 صفا، 80 منهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله على هذه النعمة. آخرهم وجودا من حيث الوجود، من حيث وجود الأمم، لكن هم أسبقوا في دخول الجنة. لكن أكيد الأنبياء أسبق من كل الناس، يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أول إنسان يدخل الجنة عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم فآتي باب الجنة فإذا على بابها حلقة، يوجد عليها على باب الجنة حلقة، قال فأحركها كما تحرك الحلقة التي على الباب ليؤذن للشخص للدخول، فيقول خازن الجنة من؟ فيقول محمد، فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك، يعني هو مأمور أن لا يفتح هذا الباب لشخص قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم على حسب الفضل يدخل الأنبياء، ثم أول أمة تدخل هي أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فما معنى قول الرسول نحن الآخرون السابقون؟ معناه الآخرون وجودا، السابقون دخولا للجنة. بعض الناس يقولون لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. صحيح قال الرسول ذلك صلى الله عليه وسلم، لكن ليس معناه أنه كان موجودا وآدم بعد روحه لم يدخل في جسمه، لا، معناه كنت مشهورا بالوصف بالنبوة في الملأ الأعلى، الملائكة الذين هم الملأ الأعلى، قبل أن يدخل روح آدم في جسده، هذا معناه. يعني كانت شهرة الرسول صلى الله عليه وسلم بالنبوة بين الملأ الأعلى، بين هؤلاء الملائكة، قبل أن يدخل روح آدم في جسده عليه السلام، ليس معناه كان موجودا صلى الله عليه وسلم قبل أن يوجد آدم. معروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام ولدته أمه في شهر ربيع في الوقت الذي ولدته فيه. متى حصل ذلك؟ بعد رفع عيسى إلى السماء بمئات من السنين، وكان آدم عليه السلام قد توفي من زمان. فأول شيء خلقه الله هو الماء، وأول إنسان خلقه الله هو آدم عليه السلام، وأفضل إنسان هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأجمل إنسان هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكمل إنسان وأحسن إنسان وأطهر إنسان هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، حتى هو أجمل من يوسف. قديش اشتهر عند الناس الجمال يوسف عليه السلام، هو من أجمل خلق الله سيدنا يوسف، كما قال الرسول أوتي شطر الحسن، أما الحسن كله لمن؟ لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فمدح الرسول يكون بأن يقال ما ورد فيه في القرآن وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا يكون هذا خروجا عن الشرع، إذا واحد تكلم بخلاف ذلك يكون خرج عن الشرع. هذا الذي قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الكلمة يجب النهي عنها، أن يقول الشخص الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله عن سيدنا محمد، هذه يجب أن ينهى عنها. جرت على ألسنة بعض الناس في لبنان وفي سوريا في حلب، على ألسنة بعض المؤذنين، وبعضهم حين علم الصواب ونهي عن الباطل وأظهر له الأدلة بدل أن ينصاع للحق، ماذا قال؟ قال إذا تركناها تشمت بنا الوهابية. هذا فهمه ضعيف، عقله معكوس. قال إذا تركناها تشمت بنا الوهابية، إن حصل هذا منهم أو لم يحصل أن تتمثل بالشرع. إذا جاء واحد أحبابنا من أهل الضلال، واحد من أهل الضلال فتكلم بكلمة حق، هل يقال هذه الكلمة ليست حقا لأن واحدا من أهل الضلال قالها؟ لا. مثلا المعتزلة ضالون فاسدو الاعتقاد، يعتقدون أن الإنسان هو يخلق أعمال نفسه، وهذا كفر، ويقولون الله منزه عن الجهة والمكان، هذه كلمة حق. فلا يقال لأن المعتزلة قال الله منزه عن الجهة والمكان هذه الكلمة لا تقال، هذه كلمة حق، الله منزه عن الجهة والمكان، وإن كانوا هم من الفاسدين. فإذا طائفة من الفاسدين من الكفار قالت كلمة حق، لا يقال هذه الكلمة صارت فاسدة. إذا قلنا كلمة حق بعض الكفار يشمتون بنا، بعض الضالين يشمتون بنا، لا نقول لا نترك الحق، نترك مقالة الحق لأجل أن هؤلاء الكفار يشمتون بنا، لا، نحن نريد رضا الله، نحن نريد رضا الله سبحانه وتعالى، فنتمسك بالشرع. وأما ما يقوله بعض الناس، يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكلم صحابيا اسمه جابر بن عبد الله، فقال له أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، فهذا كذب، ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. يقولون الرسول قال لجابر أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، خلقه الله من نوره والعياذ بالله من الفساد. هنا يظهر التناقض، يقولون أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر خلقه الله من نوره، فإن عنوا أن الله نورا بمعنى الضوء فهؤلاء كفار، لأنهم شبهوا الله بخلقه وجعلوه متجزئا، ينفصل منه قطعة نور لتكون فلان، أو قطعة نور لتكون فلان كما يزعم بعض الجهال. وإن زعموا أنه نور مخلوق خلق منه نور محمد فهذا يهدم عليهم ما قالوه، لأن معناه أن نورا خلق قبل نور محمد، فلم يعد أول خلق الله كما يزعمون. يعني على كلا الحالتين يكون فساد هذا الكلام. فهذا كلام موضوع وركيك، ركيك ضعيف، يعني تركيبه ضعيف. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول كلاما ركيكا، لا يقول كلاما ضعيفا، ولا يقول كلاما متناقضا. هذا ركيك ومتناقض، يعني فيه ضعف من حيث التركيب وفيه تناقض، ولا يجوز على رسول الله ذلك. وهذا من القواعد التي ذكرها علماء الصلاح الحديث، أن الحديث يعرف بأنه موضوع إذا كان ركيكا، أو إذا كان متناقضا، أو إذا خالف الواقع. خالف الواقع، الرسول لا يقول كلاما يخالف الواقع صلى الله عليه وسلم، أو إذا خالف حديثا صحيحا متفقا على صحته ولم يمكن تأويله. كمان يعرف أن هذا الموضوع، لأن الرسول لا يقول كلاما صلى الله عليه وسلم ثم يقول كلاما يكون متناقضا مع هذا، لا يستطاع أن يوفق بينهما. فهذا محاولة من بعض جهلة المتصوفة لينصروا عقيدتهم الفاسدة الباطلة بأن محمدا هو أول شيء خلقه الله، وفي هذا الحديث الموضوع المركب المفترى على الرسول لا يقولون أول خلق الله محمد نور نبيك، يقولون أول شيء خلقه الله على زعمهم نور نبيك يا جابر خلقه الله من نوره. هذا فساد وتناقض، ولا يجوز أن يكون من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا يفهم من هذا الحديث وكان عرشه على الماء أن أول شيء خلقه الله هو الماء، بعد ذلك العرش. الله تعالى خلق العرش وجعله فوق الماء. فإن سئلت لما خلق العرش، فالجواب خلق الله العرش إظهارا لقدرته، كما جاء عن سيدنا علي رضي الله عنه إن الله تعالى خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته، لأن الله لا يجوز عليه أن يكون في مكان أو أن يكون في كل مكان. مش كل كلمة يقولها بعض الجهال تحملونها وتمشون بها كما يحصل من بعض الناس، يسمعوا بعض الجهال يقولون كلمة فيمشون بها، يقولوا الشيخ فلان قال الكلمة، أو الشيخ اللي بالقرية الفلانية قال هذه الكلمة. العبرة بموافقة الشرع ليس بالمظهر وليس بالشهرة، العبرة بموافقة الشريعة. إذا كان في زمن سيدنا عمر رضي الله عنه كان يدخل السوق فيسأل بعض القاعدين في السوق الذين يتعاطون البيع والشراء في بعض أحكام البيع والشراء، فمن وجده عارفا أثبته، ومن وجده جاهلا قلعه وقال له لا يقعد في سوقنا من لم يتفقه. هذا بأحكام شو البيع والشراء. إذا كان سيدنا علي رضي الله عنه لما جاء المسجد فوجد قاطا يقص للناس يعني الحكايات بلا ثمرة بلا فائدة، فقال له ما اسمك؟ قال أنا أبو فلان. قال له أنت أبو أعرفوني، أنت أبو أعرفوني، يعني أنت لا تعلم الناس ما يستفيدون منه، أنت تريد الشهرة، تريد البروز، جئت المسجد تروي القصص التي لا ثمرة منها والناس بحاجة لعلم الدين، أنت تضيع عليهم الوقت كما يفعل رجب بي وعمر خالد ويوسف الفرضاوي ومن كان على شاكلتهم، يضيعون أوقات الناس في شيء لا ثمرة منه لا فائدة لهم منه، بل ليس فقط فيما لا ثمرة منه بل يقولون ضلالا، يكذبون القرآن ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يبالون، لأنه قل من يحذر منهم فازداد شرهم. لو كثر الذين يحذرون منهم لا خف شرهم، كان يضعف همتهم تضعف في الشر. وهذا الأمر التحذير من أهل الضلال واجب شرعي محتم، كل من يستطيع يجب عليه أن يحذر من أهل الضلال، ومن لم يفعل وهو قادر ولا عذر له فذنبه كثير. الذي لا يفعل يقصر لا يحذر من أهل الضلال وهو قادر على يحذر من أهل الضلال فذنبه كبير، لأنه بتركه التحذير يزيد هؤلاء فسادا، يزدادون في الفساد، يعني يتطاولون يتكلمون بالكلام الفاسد ولا يبالون. رجب ديب وصل إلى حد أنه قال للناس الجاج يفهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال لهم الله وكيلكم بلغته هو بلهجته، قال لهم الله وكيلكم الجاج يفهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنا أعطيت الجاج مستعد. إلى هذا الحد وصل. لماذا؟ لماذا وصل إلى هذا الحد؟ لأنهم لا ينكرون عليه، يسقطون له. وأحد الحاضرين يسقط في هذه الناحية لما قال هذا أنه يعطي الجاج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صرح قال الله أنه أخذه الحال من شدة ما تعجب ويعني فرح بشيخه الذي هو من مشايخ الضلال، صرخ يقول الله أنه ما هذا الشيخ وصل إلى هذا الحد. قال نص ساعة أنا أعطيت الجاج درس، قال أعطيتهم درسا، هو يعرف أن يدرس حتى يعطي الدجاج درسا، لا يعرف تدريس علم الشرع لأنه من أجهل خلق الله في الفقه، من أجهل خلق الله وفي التوحيد عدم وفي النحو كالعدم، لا جاهل من أجهل خلق الله. كان وقاد حمام في الشام، يعني الذي يضع هذا الذي يوضع لأجل أن يسخن الماء، هذا الذي كان يعمله. وانتسب إلى واحد من مشايخ الضلال في مثل حاله، ثم مات ذاك هو، صارت له شهرة. قفار يتكلم منطلق، لسانه منطلق، ينطلق بالكلام الفاسد، يقول الضلال، لكن في الغالب لا يجد من ينكر عليه فيتمادى في ضلالاته. قال له مرة كنت أدرس الدجاج، فواحدة من الجاجات نقلت أمحى، فتم الديك ينقلها حتى نزل الدمعة، تقول له كرمالي الله يرضى عليه كرمالي تتركها، يعني عندي فيديو لأنه نترك هذه الدجاجة، ما تركها حتى نزل منها الدم. قال المرة الثانية إجا أعطاهم درس مرة ثانية الكاذب الدجال، قال كلهم كانوا سكوت عم يسمعوا ولا جاجة نقلت أمحى والعياذ بالله، يسمعون له ويفرحون بكلامه وهو سخيف، سخيف من القول وكذب. أين هذا يوجد أن الدجاج يفهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ليش هو يدرس الدجاج؟ بنو آدم الذين يدرسونه، والجن يدرسون، الدجاج يدرس، أين جاء بهذا؟ دين جديد هذا، هذا دين جديد، لكن صار له رواج. إلى حد أخبرني نار رجلان ممن أثق بهما لما كان هنا يأتي إلى لبنان، إلى الآن عنده نشاط كبير في السن، شيخ هرم صار، لكن عنده نشاط في الضلال. قال ذهبنا إلى مسجد البطة تحت، كان يدرس هناك، قال في أثناء الحرب اللبنانية هذا، قال من شدة من كثرة الناس شدة الزحمة ارتقى المنبر، درس على المنبر بين المغرب والعشاء هذا. قال فأثناء حديثه رفع بصره إلى السماء، قالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم نظر إلى الناس، الناس الذين يحبونه واستغربوا وتعجبوا فيتساءلون في قلوبه، فقال لهم هذا جبريل أتى يسلم عليه، على زعمه يقول جبريل يأتيه. لماذا؟ لأنه في بعض مجالسه صرح قال اسمعوا كلام النبي يخرج من قلب النبي ويشير إلى قلب نفسه، وفي مجلس آخر قال نحن أنبياء مصغرون ادعى النبوة، وأنا بعيني رأيت لواحد من آل كبريت كان طالبا عنده معه دفتر صغير، هذا في 75 في سنة 75، كتب على هذا الدفتر الشيخ رجب نبي صغير وسيصير نبيا كبيرا مثل محمد، هكذا كتب على الدفتر. من أين جاء بهذا؟ سمعه منه. هذا الرجل الذي تمادى في الكفر وفي نشر الضلال متروك إلا من قليل من الناس يحذرون منه، والعياذ بالله. دين جديد، قال الفقير مرتد مو من طوء واحد من طوئين، يعني مرتين يقول، قال لأنه لا يزكي كافر ولأنه لا يذهب إلى الحج كافر. الحج على من يجب؟ على المستطيع، إذا كان الشخص غير مستطيع يلزمه أن يحج، كان خطيرا غير مستطيع يلزمه لا يلزمه كفره، قال لأنه لا يزكي. الزكاة لمن تعطى؟ تؤخذ من الأغنياء وتعطى لمن؟ للفقراء للمستحقين. قال الفقير مرتد والعياذ بالله. وعندنا تسجيلات بصوته يقول هذا. فكماذا والعياذ بالله قال إذا واحد نادى امرأته باسمها قال يا أسماء، والمرأة إذا نادت زوجها باسمه قالت يا خليل، قال صب ربنا عدو، لا هي مسلمة ولا هو مسلم. قال هذا نظام الإسلام يا ابني، كفر هذا. لأنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة، وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا خديجة، نادى زوجته باسمها قال يا خديجة إن الله يبشرك ببيت في الجنة. قال يا عائشة إن الله قد أنزل فيك قرآنا، أما الله فقد برأك. قال يا عائشة الرسول عليه الصلاة والسلام. فيكون كلام رجب دين تكفيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون تكفيرا للأمة. أليس كل متزوج من عادته أنه ينادي زوجه باسمها؟ هذا شيء معروف، والمرأة تنادي زوجها باسمه، ما فيه معصية ولا فيه قلة أدب ولا فيه كراهة. هذا الرجل الملعون والعياذ بالله قال تضرب منا إذن، لا هي مسلمة ولا هو مسلم، ويقبلون منه هؤلاء الجهال الذين يقعدون في مجلسه. ومن شدة حبه للمال ماذا قال؟ قال إن الله يأمرك أيها المسلم وأنت في الصلاة أن تذكر المال. من شدة ما هو قلبه متعلق بالمال قال حتى في الصلاة أنت مأمور أن تذكر المال. وقال التقى بالغنى، قال ما في تقى بدون غنى. معنى كلامي أن الذي لا يصير غنيا من حيث المال لا يصير تقيا. وأغلب الأنبياء كانوا فقراء، وأغلب الأولياء فقراء، أغلب أنبياء الله وأغلب أولياء الله فقراء، والأولياء كلهم أتقياء، والنبيون هم سادات الأتقياء عليهم الصلاة والسلام. هو يقول التقى بالغنى، يعني ما في تقى بدون غنى. دين جديد هذا، هذا ليس الدين الذي جاء به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. مع كل هذا يوجد بعد أكثر من هذا أشياء شنيعة جدا يترك ولا يحذر منه، بسبب أنهم يتركون التحذير من أهل الضلال والضلالات ينتشر أهل الضلال وينشرون الضلالات. الآن في لبنان منذ 40 سنة وأكثر كان إذا واحد مشى في الطريق أو ركب في سيارة الأجرة يسمع ما ثبت الله بكثرة، كأن بعض الناس كأنهم يشربون الماء يسبون رب العالمين. حتى رجل من أهل بيروت كان يأتي إلى هذا المسجد، وكان يأتي إلى دروس شيخنا رحمه الله، كان يشتغل حلاقا في بعض المجالس. كان الشيخ عبد الله رضي الله عنه يسأله يا حاج ماذا كان ينادي بعضكم بعضا قبل أن تتعلم الدين؟ قال له كنا إذا رأى أحدنا صاحبه يقول أخت ربك اشتقنا لك والعياذ بالله، ويظنون بأنفسهم أنه من المسلمين. يعني إذا أراد أن ينادي صاحبه نداء التحبب يسب الله يكفر والعياذ بالله، ويسكتون لهم ساكين، يسكتون لهم وهم على هذا الكفر. قال كنا نقول هذه الكلمة إذا رأى أحدنا صاحبه أراد أن يناديه والعياذ بالله يقول أخت ربك اشتقنا لك، فهذا من أصرح الكفر. بفضل الله الله تبارك وتعالى تفضل علينا وأكرمنا الشيخ عبد الله رضي الله عنه، جاء إلى هذه البلاد ونشر الخير ونشر التوحيد، نشر العقيدة الصحيحة السنية، نشر العقيدة الصحيحة السنية، وحذر من الكفر فخف الكفر. الكفر اللفظي كان منتشرا بشكل فظيع شنيع مؤلم محزن، خف كثيرا. لأن تمشي في الطريق نادرا ما تسمع ما ثبت الله، في الأول كنا نسمعها للكثرة، تركب في سيارة الأجرة نادرا ما تسمع كفرية، لكن يوجد بعض الناس ما زالوا يكفرون. ما السبب في ضعف هذا؟ الشيخ عبد الله رضي الله عنه وجماعته الذين انتشروا في الأرض وصاروا ينشرون هذا الحق ويحذرون من الكفر. قبل هؤلاء، قبل هذه الجماعة، كان الكفر منتشرا. الناس كما تعلمون يأكلون ويشربون، ويوم الأحد يتنزهون، يفعلون شيئا غير هذا. بعضهم يقول نحن نصلي الصلوات الخمس، إذا جاء رمضان تحط غطاء الصلاة بعض النساء وتقرأ القرآن وهي لا تحسن قراءة القرآن. هذا الغاية عندهم، هذا الأمر أكل وشرب وشغل شمهوات، هذا الذي يفعلونه، يدرسون الدين لا يدرسون. قال شيخنا رضي الله عنه: الفلاح في بلادنا كان إذا انتهى من الفلاحة يذهب إلى العالم فيتلقى عنده العلم، في 12 سنة يتخرج فقيها. ليش في 12 سنة؟ لأنه عنده عمل، يذهب إلى الأرض يشتغل في زراعة الأرض، ومع ذلك مع أنه فلاح يشتغل في الحراسة يشتغل في الزرع، بعد أن يفرغ من هذا العمل يذهب إلى الفقيه يذهب إلى العالم فيتخرج فقيها في 12 سنة. هل 50 سنة ما يتخرج ما دام هو على هذا الحال، أكل وشرب ونوم، أكل وشرب ونوم وشغل الدنيا، أين يتخرج عالما؟ أين يصير فقيها؟ جزاه الله عنا خيرا وجزاكم الله خيرا. إن نشرتم هذا الخير، هذا هو الجهاد. الجهاد الآن هو تعليم عقيدة أهل السنة والتحذير من أهل الضلال ومن الكفريات، هذا هو الجهاد الآن، وهذا أفضل جهاد. أسوأ جهاد الآن هو هذا، أحسن جهاد الآن هو هذا، هو جهاد البيان الذي يكون باللسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بسبب هذا الحمد لله انتشرت هذه العقيدة الصحيحة وخف الكفر، خف هذه الكفريات اللفظية خفت، وإن كان بعد في بعض القرى والعياذ بالله ينسبون الذكر إلى الله، هنا في لبنان هذا موجود. كنت ذاهبا إلى الأردن مرة بالسيارة فرأيت أناسا جايين من سوريا، من جهة سوريا، امرأة كبيرة في السن يمكن عمرها نحو 60 سنة، أخذت حفيدة كأن لها حفيدة أخذتها من أمها فقالت لها: أبوس ربك ما أحلاكي. والعياذ بالله، الذي يقول أبوس ربك هذا كفر. البوس معناه التقبيل، حتى عند العوام في هذا ما بيعرفش يعني البوس، البوس عند العوام ما معناه؟ التقبيل. لما يصير تقبيل ما معناه؟ شيء يمس شيئا، يمس شيئا. فلما تقول أبوس ربك هذا تشبيه لله بخلقه، وإن كانت لا تعني ذلك. انتبهوا، في ناس يقول أنا أصلا حج كبير عمره 60 سنة رايح على العمرة، كانوا رايحين بالباص على العمرة، وإن كانت لم تقصد ذلك، لأن الكفر منه لفظي، يعني يكون باللفظ لو لم ينضم إليه الاعتقاد، لو كان الشخص لا يعتقد معنى الكلمة لكن قالها وهي كفرية فهذا يخرج من الإسلام بقول هذه الكلمة. هذا الذي يقول لزوجته والعياذ بالله إذا غضب منها: روحي يا بنت الله من وشك، ولا يعتقد أنها بنت الله حقيقة، لكن ما حكمه؟ كفر، كفر. هذا يقال عنه كفر لفظي. هذا الذي يقول إذا مرض: يا رب ليه عم تعمل فينا؟ ايش عملنا لطول عمرنا مناح ومنأذي حدا؟ اعترض على الله، كفر. لو إذا كلمته يقول لك: لا أنا بحب رب العالمين، أحب الله وأحب دين الله ولا أحب الكفر، لو قال هذا ليس له عذر، لأنه كفر. إذا سب الله كفر، إذا اعترض على الله كفر، إذا واحد قال عن الله جالس على العرش كفر، لو قال أنا أحب الله ما تقول عنه جالس على العرش، شتمه. إذا واحد قال عن الله بقرة يكفر، الذي يقول الله جالس على العرش كالذي يقول الله بقرة، لأن البقرة التي تجلس، البهيمة تجلس، الإنسان يجلس، الله لا يجوز عليه ذلك. من وصف الله بصفة من صفات البشر هذا شتم الله، هذا ما عظم الله تعالى. السكوت يزيد في هؤلاء أن يتمادوا في هذا الباطل في هذا الفساد. يعني المشايخ في حلب ما سمعوا أن بعض الرجال وبعض النساء، بل الكثير ليس البعض بمعنى التقليل هنا، يقولون أبوس ربك، منتشرة هذه الكلمة في حلب. لما لا ينهى المشايخ عنها على المنابر بدل أن يتكلم عن البندور غلط والخيار غلط؟ لما لا يتكلم عن هذا؟ في الشام ما يعرفون أنه في مضايا وصرغايا وبلودان والزبدان يقولون ينسبون الذكر إلى الله سبحانه وتعالى؟ يعرف المشايخ ذلك. هل يحذرون من هذه الكفرية على المنابر؟ في الغالب لا. ليش؟ لأنهم مقصرون. عن شو بيتحدثوا على المنبر؟ عن السينما. عن شو بيتحدثوا على المنبر؟ عن المرأة إذا كشفت وجهها. عن هذا يتحدث. حدثنا شيخنا رضي الله عنه قال في حياته، يعني الآن مضى على وفاته سنوات، قال منذ 50 سنة كان يجتمع المشايخ بعد خطبة الجمعة في مسجد القطاع، هذا مسجد قرب سوق الحميدية، هناك في قرب المسجد الأموي في حي القيمارية، وقال له مسجد القطار. قال يأتي المشايخ الذين خطبوا الجمعة في مساجد دمشق فيتحدثون عن أي شيء خطبوا. قال فكنت أسمعهم، يقول أحدهم اليوم خطبتي كانت عن السينما، ويقول الآخر اليوم خطبتي كانت عن السفور، سفور يقصد عن كشف الوجه. قال ولا مرة سمعت واحدا منهم قال اليوم كانت خطبتي عن التحذير من الكفريات اللفظية المنتشرة في الشام وفي غير دمشق، في كثير من البقاع في سوريا وفي لبنان وفي الأردن وفي فلسطين. لماذا؟ معناه هم مقصرون. أليس يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ واجب لا شك في ذلك، وما في خلاف بين العلماء. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا واحد ترك هذا، هذا بحسب العادة ينتشر يتوسع. إذا واحد تكلم انتبه، قد يقول لك قائل يا أخي شو في منه النوى، إذا حكيت وكما حكيت ما بينتهه. لا، ما صحيح الكلام، لأن التحذير من أهل الضلال لابد يضعف همة أهل الضلال، لأن التحذير منهم لابد، إن كان هو لا يريد أن يرجع لكن يضعف همته. ويتأثر بعض الناس يحذرونه، في ناس ما بيعرفوا عن رجل دين إلا أنه شيخ، يقولون شيخ وقور، له لحية بيضاء وشكله جميل، ورجل يأتي من سوريا إلى لبنان يدرس، يدرس هناك ويدرس هنا، وله أتباع كثر. يعني لما ذهبنا إلى رجل دين إلى بيته وأخذنا له الشروط التي فيها كفرياته، بيته في عنده بيت أول طالب الشارع اللي يسموه مارجل، ماذا قال حين عرض عليه ذلك؟ قال أنا ما برجع عن كلمة واحدة اللي قلته، هذا الأقع. قال ما برجع عن كلمة واحدة اللي قلته. قال والدليل إني على الحق كثرة أتباعي. فقال له بعض من معنا بابا روما عنده أكثر منا، فصار يرتجف من شدة انزعج، صار يرتجف انزعج من هذه الكلمة. ثم ماذا قال؟ قال أنا بشرح رياض الصالحين على المذاهب الأربعة. فقال له بعض من معنا ببيروت بيقولوا المي بتكذب الغطاسين، في رياض الصالحين باب فضل الفقر وأنت قلت الفقير كافر. فكيف تشرح رياض الصالحين؟ أنت ضد رياض الصالحين. فازداد رجفان الذي عنده ازداد. لكن سمعتم ماذا قال؟ أنا أشهد على ذلك. قال ما برجع عن كلمة واحدة من اللي قلته، يعني هو لا يريد الرجوع عن ضلاله. فماذا بقي؟ التحذير منهم، هذا الذي يجب. وإلا يا أحبابنا إلا يحذر منه ومن أمثاله، قد أخوك يذهب إليه ولا يعرف من هو رجل ذيب، يقول لك هذا شيخ صوفي وعم بيحكي قصص متبكي ومتأشعر البدن، جيش عزامه وعم يدرس عنده شريعة على زعمه والعياذ بالله. إيه؟ قد يذهب أخوك، قد يذهب ولدك. يعني أنا زرت بعض أقاربي فقالت لي قريبتي من الأرحام، قالت لي ابني عم بيروح عند الشيخ رجل في مجال تحكي معه كلمة، كيف ذهب إليه؟ ما حذر منه، لا يعرف من هو رجل ذيب، قد يكون له صاحب ساقه إليه. لأن رجل ذيب معه ماذا يقول؟ يقول كل واحد منكم لازم يأتي بعشرة، والذي لا يأتي بعشرة ندفعه مالا، هذا غرامة. الذي لا يأتي بعشرة، أنتم أهل الحق، أنتم أولى بجلب الناس إلى الحق بدون ما أنتم تريدون الأجر، تريدون الثواب من الله تبارك وتعالى، لا تريدون المال. واحد منكم جاء إلى هنا لأجل المال؟ لا، نحن ولا أنتم، واحد منا جاء لأجل المال، نريد رضا الله سبحانه وتعالى. فأنتم أولى بجلب الناس إلى الحق. ترك هؤلاء كأن الشخص يقول للناس يعني بحاله اذهبوا إليه، إذا تركهم. يعني أنت إن كنت تخاف على ولدك من شخص من أهل الشر من أهل الفساد أليس تحذره منه؟ إن كنت لا تخاف عليه من صاحب أليس تسكت له؟ إن كان من أهل الحال الحسن تسكت له، أما إن كان من أهل الشر والفساد ماذا تفعل؟ تحذره. فالسكوت كأنك تقول له معلش روح لعنده، هذا معناه من حيث الحال، يعني كأنك تقول له اذهب إليه. فيجب أن يحذر من هؤلاء الضالين حتى لا يذهب إليهم الشباب، فلا يذهب إليهم الرجال، فلا يذهب إليهم البنات. لأن بعض الناس يقولون من جهلهن، ما سمعنا من مشرك. هكذا يجب بعض الزفاف على ذي، لكن احنا ما سمعنا الكلام اللي انت عم تقوله، لذلك احنا عنا أشرطة مسجلة بصوته، لذلك ذهبنا إليه إلى بيته مع رجل كان عنده وتركه هداه الله، فقال لي لنذهب إليه حتى ننهاه عن هذا الضلال، فعاين ذلك. ماذا قال له رجل ديب في المجلس لهذا الرجل الطيب الذي تركه؟ قال له ابن فلان مرضي اسمه، انت لما كنت عندي ما كنت من الاولياء؟ قال له لما كنت عندك ما كنت اعرف الاستنجاء. فزاده غيظا ونكدا، الله انطقه بكلمة حق. هو قال اقول له هذه الكلمة مداهنة يعني حتى يبقى معي. فقال له ابن فلان انت لما كنت عندي ما كنت من الاولياء؟ قال له لما كنت عندك ما كنت اعرف الاستنجاء. الله انطقه فخرس هذا الرجل، سكت. هو لا يريد الرجوع، يجب علينا أن نحذر منه ومن ضلاله ومن كل الضلالات ومن كل أهل الضلال. قال المؤلف رحمه الله: وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، لأن الله تعالى لا يجب عليه شيء. الله تعالى إذا أثاب الطائع على طاعته هذا ليس من باب الوجوب على الله، الله لا يجب عليه شيء. الله تعالى وعد المتقين بالجنة فيدخلهم الجنة برحمته وفضله، كرم منه سبحانه وتعالى، له الفضل وله المنة. العبد إذا فعل الطاعة فبتوفيق من الله، فالفضل لله. العبد إن عمل الطاعة، الآن أنا أتكلم الله تعالى مكنني من الكلام، لولا أن الله تعالى مكنني ما استطعت، أنتم لا تستمعون، لولا أن الله مكنكم ما استطعتم. الفضل لله سبحانه وتعالى، فإذا أثاب الله الصائع فهذا فضل منه وليس واجبا عليه، وإذا عاقب العاصي فهذا عدل منه وليس ظلما منه. لماذا؟ إذا واحد قال لك ليش؟ مدام هذا العمل الذي يعمله الإنسان الله خلقه، لماذا يكون عدلا منه؟ لأن الله إذا تصرف بهذا العبد العاصي فعاقبه فإنما يتصرف في ملكه وليس متصرفا في ملك غيره، وهو يفعل ما يشاء في ملكه سبحانه وتعالى، لا يعترض عليه. العبد وما ملك ملك لخالق، يحفظها الجملة هذه فيها توحيد وفيها لزيادة اليقين وأجرها على قلبك. واحد كان عم يأخذ بالفقه، العبد وما ملك ملك لسيده، عم يأخذ بالفقه أن العبد ليس له ملك لنفسه، العبد وما ملك ملك لسيده، فذهب إلى معنى راق أنني أنا عبد والذي خلقني ومالكي هو الله، فإذا أنا ملك لله، فصار عنده حال من أحوال الطيبين يعني، ذهب إلى معنى راق العبد وما ملك ملك لسيده، فأنا عبد وما أملك ملك لله سبحانه وتعالى. فإذا تصرف الله سبحانه وتعالى بما يملك كل شيء ملكه لا يكون ظالما. شيء واحد سأل كيف يعاقب العبد العاصي على المعصية التي حصلت منه بمشيئة ربه والله خلقها وليس هو خلقها؟ هذا هو الجواب، الله يتصرف بملكه فلا يتصور منه الظلم. انت ليش بتكون ظالم ان تصرفت بملك غيرك بلا حق بلا رضا؟ لان الله نهاك عن ذلك، لانك مامور ومنهي. اما الله فليس له امر وليس له ناهي، هو الامر الذي لا امر له وهو الناهي الذي لا ناهي له، ولا يجوز تشبيهه بخلقه ولا يجوز قياسه على الخلق. من قاد رب العالمين على المخلوق كفر، هذا ما اوقع بعض الناس في الكفر، قالوا كيف يعذب العاصي على معصية كانت منه بتخليق الله وليست بخلق هذا العبد؟ اعترضوا على الله، قاسوا ربهم على أنفسهم. مثل ما واحد قال لي مرة، ملحد ينتسب للإسلام عراقي في الأردن قابلته، قال لي كيف إذا واحد عنده ثلاثة عبيد وجاب السيف وقطعه رؤوسهم وبيكون ظلمهم؟ قلت له هذا الإنسان وما يملك ملك لله هو مأمور ومنهي، لا يجوز له أن يفعل ذلك لأن الله نهاه. انظروا إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام حين توجه لذبح إسماعيل عليه السلام. الآن أنت إن توجهت لذبح ولدك هل يجوز؟ لا يجوز، لأن الله نهانا عن ذلك. هو الله أمره أوحى إليه أن يفعل ذلك فتوجه لهذا الفعل، فكان بتوجهه لهذا الفعل طائعا لله، بتوجهه إلى شو؟ لذبح إسماعيل، كان طائعا لله يعني كان مثابا على ذلك. هل نحن إذا الآن أردنا أن نفعل ذلك نكون مثابين أم نكون موزورين؟ نكون موزورين، لأن الله نهانا عن ذلك. الله تعالى له أن يأمر بما يشاء وينهى عما يشاء، ومن لم يعجبه وفرط فهو كافر. الله غني عن العالمين، الله كان موجودا قبل هذا العالم مستغنيا عن كل شيء، ولم يزل كما كان مستغنيا عن كل شيء، لا يحتاج إلينا. نحن الذين نحتاج إليه، نحن نفتقر إليه، نحن لا نستغني عن ربنا طرفة عين. هو غني عن العالمين، فإذا واحد اعترض عليه هو الخسران، وإذا واحد أطاعه هو الرحام، هو الكسبان، هو الذي يثاب هذا الإنسان على الطاعة إن أطاع ربه، أما إن عصاه هو الذي يلام. الله سبحانه وتعالى لا يلام في تقديره الخير والشر، الملام هو العبد إن فعل الشر، إن خالف أمر الله، لأنه مأمور منهي، لأنه عبد ملك لله سبحانه وتعالى. أما الله فلا آمر له ولا ناهي له، ليس عليه محكومية لأحد. هذا السؤال بعض الناس بيسألون، كثير من الناس بيسألون ويقعون في الكفر والعياذ بالله، يقعون على زعم في الحيرة ثم يعترضون على الله، بيقولوا كيف شيء انت عملته ربنا خلقه هو شاءه وهو قدره ثم تعاقب عليه؟ الجواب موضوع العظيم مصيره، الله هو مالك هذا العبد، فإذا تصرف بهذا العبد كما شاء لا يكون ظالما، انتهى. لهم الذي يؤمن بكلام الله ويؤمن بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم بده يؤمن، فبده يستسل إلى حد أن يصل ويقع في الضلال، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. العبد يحاسب، الله ليس للعبد أن يحاسب ربه سبحانه وتعالى. ورد أن عيسى عليه السلام كان في ذروة الجبل، فجاءه إبليس متشكلا يقول لسيدنا عيسى، عيسى نبي رسول ويعرف دين الله سبحانه وتعالى، فقال لو أنت تقول كل شيء بمشيئة الله وتقديره ارمي بنفسك من ذروة الجبل. يقول لسيدنا عيسى أنه ما أنت تقول كل شيء بمشيئة الله، أنه لا يصير إلا ما شاء الله، ارمي بنفسك من ذروة الجبل. فقال له سيدنا عيسى إن الله هو الذي يجرب عبده وليس العبد يجرب ربه، الله هو يبتلي عباده، ليس العبد هو الذي يختبر رب العالمين. الله ابتلانا بما شاء من أنواع الابتلاءات، نحن علينا أن نلتزم الأوامر وأن نجتنب النواهي، إن فعلنا ذلك كنا فائزين، إن لم نفعل كنا خاسرين، وليس لنا أن نعترض على الله. الله هو الذي يحاسب عباده، هذول يقعون في هذا الذي إبليس قاله أنه يقيس رب العالمين على المخلوقين، قياس الخالق على المخلوق كفر والعياذ بالله. فإذا واحد قال لك تقول له خير، إن كنت تؤمن بالقرآن الكريم فقف عند هذه الآية، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. صحيح الإنسان الله تعالى أعطاه إرادة وجعل له اختيارا، يعني هو يوجه خطه نحو العمل، لكن هو لا يخلق العمل، الله تعالى يخلقه عند ذلك. فالخلق لله، ما هو حظ العبد من العمل؟ توجيه القصد نحو العمل، توجيه القصد، هذا التوجيه توجيه القصد نحو العمل، فيخلقه الله عند ذلك، يسميه العلماء الكسب. هذا الكسب هو الذي يؤاخذ عليه الإنسان أو يثاب عليه على حسب نوع العمل. طب وهل أنت تعلم ما سيكون في المستقبل؟ لا، فعليك أن تسعى لما فيه سعادتك على حسب ما علمنا صاحب الشرع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت لا تعلم الغيب، لأنه إذا قال لك إنسان إذا كان كل شيء مقدرا ومكتوبا ولا يتغير ما قدر الله وما شاء الله أن يكون فلما نعمل؟ الجواب أنك لا تعلم الغيب، وأنت مأمور بأشياء ومنهي عن أشياء، فعليك أن تلتزم ولا يكون إلا ما قدر الله، كما قال الرسول للصحابة اعملوا وكل ميسر لما خلق له، كما قال الرسول علق الصحابة صلى الله عليه وسلم، قال رفعت الأقلام وجفت الصحف، الملائكة تنسخ تكتب في صحائفها ما شاء الله أن يكتبوا في صحائفهم ينقلون من اللوح المحفوظ. هذا الذي كتبته الملائكة مما شاء الله أن يكون هذا لا يتغير. هذا معنى رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني انتهى، الذي قدر الله أن يكون سيكون، الذي شاء الله أن يكون سيكون، الذي علم الله أنه يكون لا بد أن يكون وهذا لا يتغير. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا علم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقل اعملوا وكل ميسر لما خلق له لا يكون منك إلا ما شاء الله. واطلع الله قال لك كيف، ضربنا مثلا بما حصل مع سيدنا إبراهيم، توجه أحدنا الآن لذبح ولده حرام لأن الله نهانا عن ذلك، توجه إبراهيم لذبح إسماعيل كما جاء، فهم سيدنا إبراهيم عليه السلام علم من الوحي أنه مأمور بأن يفعل ذلك، توجهه طاعة لله سبحانه وتعالى، والدليل على ذلك أن ابنه قال يا أبت افعل ما تؤمر، يا أبت افعل ما تؤمر، معناه هو كان مأمورا بذلك فكان طاعة. الدين منه بالرأي، منه بالرأي فلان وفلان، منه بالهوى، منه بالرأي الدين، حسب ما يجي النص، حسب ما يجي في الشريعة، حسب ما جاء في القرآن في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منهم، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منهم، يعني لا يكون ظالما رب العالمين، وكل يعمل لما قد فرغ له، يعمل ما شاء الله أن يعمل، يعمل ما قدر الله أن يعمل، يعمل ما علم الله أنه يعمل. كلنا نقول الله تعالى بكل شيء عليم، يعني لا يخفى عليه شيء، فإذا الله سبحانه وتعالى علم أن هذا العبد يفعل كذا ما يتقدر أن يفعل كذا وشاء أن يفعل كذا، ومن شاء منهم إلى النار، من شاء الله له أن يكون من أهل النار فهو إلى النار، لأنه في بداية الجملة هو في السياق، إذا واحد يمشي مع السياق يفهم ذلك، وخلق، من الذي خلق؟ أي الله، لهما يعني للجنة والنار أهلا يعني ليكونوا فيهما، فمن شاء أي الله، ضمير راجع إلى الله، منهم أي من شاء الله له منهم إلى الجنة يكون في الجنة فضلا منه، أي فضلا من الله مش فضلا من العبد، وكمان هذا الضمير راجع إلى الله، ومن شاء أي الله منهم أي من هؤلاء من الناس إلى النار يكون من أهل النار عدلا منه أي من الله، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له. الشرح أنه يجب الإيمان بأن الله خلق للجنة والنار أهلا، فمن أدخله الجنة فبفضله، فدائما نقول اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة، ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال العبد اللهم أدخلني الجنة ثلاث مرات الجنة تدعو له بأن يدخله الله إياها، وإذا قال العبد اللهم أجرني من النار ثلاث مرات النار تدعو له بأن يجيره الله منها. فدائما كرروا مثل هذا القول، وإذا وجدتم حرا لا تقولوا أف والحر جهنم، لا، أشد نار، أشد حرارة في الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم، فما يقول الواحد أف ولا جهنم، لا أف كيف ولا جهنم، هذا شيء قليل قليل قليل، أشد حرارة في هذه الدنيا نفس من النار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأشد برد في هذه الدنيا نفس من جهنم، لأن جهنم فيها أشد الحرارة وفيها أشد البرودة، فما بين آل كما يقول بعض الناس أف ولا جهنم، إن شاء الله ما تدخل جهنم، يعني ما دخلت جهنم حتى تقول ولا جهنم، لأن بعض الناس هكذا يجري على لسانهم، وبعض الناس الجهال اللي بدنا نحاول نساعد إنه نطلعهم من هالجهل يكونوا زعلانين، يقولوا وين رايح؟ يقولوا على جهنم الحمراء، جهنم سوداء من حمراء أصلا، وأنت منك رايح على جهنم هلأ؟ الله أعلم بعدين من رايح، والله منك رايح على جهنم، لما تقول هذه الكلمة؟ اتركوا مثل هذا الكلام، اتركوا، إذا كنت زعلان قول لا حول ولا قوة إلا بالله، الرسول قال كنز من كنوز الجنة، إذا أنت زعلان قول لا حول ولا قوة إلا بالله. الحد الزعل قول لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة وتنفع لتسعين داء أدناها الهم، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، تنفع لتسعين داء أقلها أدناها الهم. وكلنا هلا إذا واحد سألته كيف أنت والهم شوف إلا مهموم هيك عادة. الشرح أنه يجب الإيمان بأن الله خلق للجنة والنار أهلا، فمن أدخله الجنة فبفضله ومن أدخله النار فبعدله. وقوله وكل يعمل لما قد خلق له وصائر إلى ما خلق له، أي أن كل من العباد يعمل لما قد كتبه الله تبارك وتعالى له في اللوح الذي كتب في اللوح أنه سيكون من العبد، هذا لا بد أن يكون، وهذا شيء قد حصل، كتب في اللوح، كتب مقادير الخلائق كتبت في اللوح المحفوظ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، إن الله كتب مقادير الخلائق، يعني جمع القلم بقدرة الله، ليس أحد أمسكه، لا قلم الأعلى هذا، وكتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، يعني مكتوب في اللوح المحفوظ ما يجري الآن ما أقوله ما تفعلونه، كل هذه الأشياء مكتوبة في اللوح المحفوظ، هذا لن يتغير، هذا لا يتغير، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومما يدل على أن الثواب في الجنة فضل من الله تعالى، يعني ليس واجبا على الله، قوله صلى الله عليه وسلم لا ينجي أحدكم عمله، قالوا يعني ليس بذات العمل يستحق بذات العمل أن يدخل الجنة، إنما برحمة الله. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة، رواه الإمام أحمد. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخوله الجنة برحمة من الله بفضل من الله، فالفضل لله تعالى، لولا أن الله مكننا أن نقول الله لما استطعنا أن نقولها. لما الإنسان يصير عاجزا ويؤخذ إلى المستشفى يريد أن يقول كلمة الله، يريد أن يقول لا إله إلا الله، لا يستطيع، الله تعالى يجعله في هذه الحالة، كان مستطيعا الآن صار غير مستطيع، فعلينا بالإكثار من لا إله إلا الله قبل أن نصير غير مستطيعين، لأن نستطيع أن نقولها بفضل الله فلنكثر منها ما استطعنا قبل أن يأتي وقت قد لا يستطيع أحدنا أن يقول كلمة التوحيد. أكثر الناس عند الموت ينحبس لسانهم، يضبط لسانهم، حتى من الصالحين يكون لا يستطيع أن يقول شيئا من شدة ما يصير في جسده من التعب من المرض من الانحطاط، لا يستطيع أن يقول لا إله إلا الله، قليل قليل من يستطيع أن يجري هذه الكلمة عند الموت حتى ولو كان من الأوليات. وقوله عدلا ذلك لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، قبل هذا التعريف الظلم وضع الشيء في غير موضعه، هذا لا يتصور من رب العالمين، هو تعالى يتصرف في ملكه ولم يتصرف في ملك غيره، فلا يتصور منه ظلم، فيعذب على ترك الأوامر وارتكاب النواهي عدلا وحكمة، وليس لأحد أن يعترض عليه، ومن اعترض عليه فهو كافر. وهذا مفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، وهذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم في توحيد، فيه من علم التوحيد أن الله لو عذب أهل سماواته وهم الملائكة وهم طائعون لله أولياء الله، وأهل أرضه من في أهل الأرض الأنبياء الشهداء والصالحون والأتقياء الأولياء، هؤلاء من أهل الأرض، الرسول يقول لو عذب الله الكل لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لماذا؟ لأنهم ملكه وهو يتصرف في ملكه كما يشاء، لا آمر له ولا ناهي له. يجي واحد يقول لك طيب الأمير هذا ملكي بدي أحره، هذا الملك الحقيقي لله، أنت تملكه ملكا مجازيا، الملك الحقيقي لله، وأنت مأمور من رب العالمين سبحانه وتعالى ألا تفعل مثل ذلك، فلا يجوز لك أن تفعل هذا، فيجوز لك أن تحرق ثوبك أو أن تتلف مالك، فيجوز لك ذلك لأنك مأمور ومنهي. أما الله لا أحد يأمره ولا أحد ينهاه، وهو مالك كل شيء ملكا حقيقيا. ومن أسماء الله الوارث أي الذي ترجع الأملاك إليه بعد فناء العباد، كل الناس حيموتوا، الأملاك هذه لله سبحانه وتعالى، من أسماء الله الوارث هذا معناه، ترجع الأملاك إليه، هو مالكها حقيقة. لكن المالك المجازي حيموت، الإنسان حيموت، والجن حيموت، الملائكة حتموت، كل هؤلاء سيموتون. الوارث من أسماء الله سبحانه وتعالى، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. لماذا؟ لأن الله إذا رحم العبد المؤمن الطائع فهذا الإيمان الذي كان منه بتوفيق من الله، وهذه الطاعة التي حصلت منه بتوفيق من الله، ولولا توفيق الله له لما استطاع أن يفعل ذلك، ما استطاع أن يعتقد الإيمان، وما استطاع أن يفعل الطاعات كالصلاة والصوم والزكاة والحج. فالفضل لله، لذلك كانت رحمة الله للعبد الطائع فضلا من الله سبحانه على هذا العبد، لأنه لولا توفيق الله ما استطاع هذا العبد أن يعمل الطاعة. فالفضل لرب العالمين، لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة في التوحيد وفي بيان هذه المسألة، مسألة أن الله تعالى إذا أثاب الطائع فهذا فضل منه، وإذا عاقب العاصي فهذا عدل منه. هذا الحديث عظيم في إفادة ذلك، رواه أبو داود. فطاعة الطائع فضل من الله، فإن العبد وعمله مكر لله. قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. لولا فضل الله ما كان أحد يكون من الأتقياء، يكون من الطائعين، يكون من الصالحين. هذا الطائع إنما صار طائعا بفضل الله، إنما صار زكيا طاهرا تقيا بفضل الله سبحانه وتعالى. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا وارزقنا الإخلاص في ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع فينا مذنبا إلا غفرت له. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أزواجنا وأصلح أحبابنا وأنجح كل أحبابنا يا أرحم الراحمين في كل مقصد خير يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لكل من حضر هذا المجلس واجعلنا جميعا من أهل الدرجات العالية في الفردوس الأعلى. وأكرمنا ربنا برؤية وجه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إنك يا أرحم الراحمين على كل شيء قدير، فاستجب لدعائنا هذا. قبل أن أقول لكم معلم، قلت أنا نعود لبعض الأشياء هي يعني أول يوم أثنيت عليكم بارك الله فيكم لحسن الإصغاء، لكن مررني بعد ذلك أن بعض الناس يحصل بينه وبين آخر خلاف نفس الكرسي ليقعد عليه. ذكرنا لكم الإحسان أحسن، الصبر أحسن، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. الذي يغفر يعني الذي يسامح، الذي يعفو، من عزم الأمور، من أعالي الأمور، من أشراف الأمور، يعني شيء يحبه الله سبحانه وتعالى، لا سيما إذا كنا في مجلس خير، في مجلس علم، نجد كرسي كل منا لينظر إلى من هو أكبر منه، يعامله كما أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام، يوقر أحدنا الذي هو أكبر منه، يرحم الذي هو أفضل منه، نتعامل مع بعض بالتسامح لوجه الله سبحانه وتعالى، ونحافظ على هذا المجلس، نحافظ على هذا المجلس وما له من أحكام كما تعلمون، التشويش ممنوع، الذي معه ولد صغير يراعي هذا، كانت تجلس فوق، كانت تجلس في القاعة، قالوا لي اليوم يوجد تشويش كبير. ونحن في كثير من المسائل نتكلم في العقيدة، نتكلم في التوحيد، في العقيدة في التوحيد وفي الفقه أحيانا حرف واحد يغير المعنى. إذا فاتك حرف أو تصورت حرفا مكان حرف يتغير عليك المعنى في بعض الجمل في بعض المسائل، فيكون بدل أن تخرج بالصحيح تخرج بخلافه. فأنت لا تحب هذا لنفسك ولا لغيرك. أرجوكم بارك الله فيكم من باب الإحسان، كل منا ليكن حسن المعاملة حسن العشرة في هذا المجلس مجلس الخير من أجل الفسطي الذي يستطيع أن يستغني عن الفسطي، أو واحد من الطيبين يجيب كراقم اللي بتنضب حتى نحلها القصة هاي اللي بتنوقف على الحيط ما فيها مشكلة، يكون بيصير يكثر منها مع قلة المكان. يعني لا تأكل مكان مصلٍ الذي يحتاجه يجلس عليها، والذي يستطيع الجلوس على الأرض شيء حسن أن تجلس على الأرض. الرسول كان يجلس على الأرض صلى الله عليه وسلم. أما الذي له عذر تعرفون لما يكبر الواحد يصير عنده ألم في الركبة، ألم في الحوض، ألم في مواضع، هذه أحوال الناس. الذي يحتاج يجلس على الكرسي. إذا سبقت امرأة أخرى إلى كرسي تتركها تقعد عليه. بعض النساء تأتي باكرا جزاها الله خيرا، ففي نفسها أن هذا الكرسي لها محجوز لها مش بحسب أحكام الشريعة، في نفسها في ميلها فتصلي، فتأتي امرأة كبيرة مثلا وتقعد على هذا الكرسي. هذا الكرسي إذا كان وضع في المسجد ليقعد عليه الذي يحتاج تترك هذه المرأة. يعني أختنا تراعي هذا، لا تقولي لها قومي هذا الكرسي لأقعد عليه، حتى لو كان ملكا لك إذا جاءت امرأة تحتاج إليه آثري غيرك على نفسك، آثري غيرك وآثر غيرك على نفسك. من حيث الشرع هذا أحسن، من حيث الشرع هذا أحسن وأفضل فيه ثواب. وما يعني نحن كما نقول ما جئنا على السوق لنشتري الخيار أو البندورة، جئنا ابتغاء مرضات الله. فله هذا المسجد، هذا المسجد له مراعاة خاصة، ليس مثل السوق إذا بعت واحد وبقد يشتري منك، لا جايين نحن لله تعالى. إن شاء الله نبقى هكذا إخوة في الله وتعاملنا مع بعض بالإحسان لله تعالى. يعني أرجو منكم أن نكون على هذا والله يجزيكم خيرا. بس من حيث الإجمال أتحسنين، يعني ففي شكاوى كثير حتى ما تقولوا وإذا نحن منيح ما بيقولنا لا بارك الله فيكم. يعني الله يجزيكم خير، وهل بعد نخلص حتى يبقوا عظيم. بالنسبة لمسألة الزروع التي ذكرت، كما قال الله تعالى الحكم وآتوا حقه يوم حصاده. إذا واحد عنده نصاب الزرع طلع عنده مغلة بستان عنده نصاب في زرع مما يذكى كالقمح أو الذرة أو العدس أو الفول أو الشعير، هذا لا يحتاج لمرور الحول. كان كلامنا أنه إذا كان عنده في أثناء الحول مقدار النصاب يذكي، إذا كان عنده في أثناء السنة أقل من مقدار النصاب لا يذكي. أول الكلام كان عن شخص عنده قمح للتجارة، شخص عنده قمح يتجر بالقمح مش عنده غلة بستان يزرع في الأرض القمح، فهذا زكاة التجارة يقوم المال الذي عنده بما اشتريت به من أحد النقدين هذه البضاعة. وإن كان لم تشترى بأحد النقدين يعني الذهب أو الفضة فبغالب نقد البلد، على هذا الأساس هو ينظر إلى النصاب ثم يدفع الزكاة ربع العشر في التجارة. أما في الزروع قلنا العشر إذا كان لم يلقى بمؤنة بدون كلفة يعني، ونصف العشر إذا كان سقي هذا الزرع بمؤنة. وكمان مسألة الذي قال علي الحرام، ذكرت في جوابي على السؤال الكلام عن شخص عنده سيارة وفيها بضاعة ينزلها، انزعج فقال علي الحرام لننزل البضاعة، يعني علق على تنزيل البضاعة. فكان كلامنا أنه إن نوى الطلاق فطلاق أو الظهار فظهار، وإن لم ينوهما فعليه كفارة يمين. وفي المذهب الحنفي علي الحرام طلاق بالسلام. فواضح السياق الكلام أنه إذا نزل البضاعة، قلت إذا نزل البضاعة، يعني عند الحنفي مش إذا علق بقوله علي الحرام إذا نزلت يقع الطلاق الثلاث مجرد أنه قال علي الحرام. الكلام كان واضح في السياق أنه إذا نزل البضاعة يعني فعل المعلق عليه ما علقه بنصبه فعله. بعض الناس يستعملون كلمة لا يجوز أن تستعمل، يقولون سخرية القدر. لا يقال سخرية القدر، لكن الحكم على القائل بحسب فهمه. إذا كان ينفى نسبة معنى قبيح إلى الله سبحانه وتعالى أو إذا صفة من صفات الله فهذا كفر. أما إذا كان يفهم أنه حصل له ما قدره الله مما يكون سببا للسخرية به فلا يكفر. وأظن أن الناس لا يفهمون نسبة القبح إلى تقدير الله، هذا ظني، وهذا مما يعني فهمته من الناس الذين سألوا عن هذه الكلمة. إذا امرأة أخبرتها امرأة أن فلانا كفر، لا تبني على كلامها الحكم على هذا الشخص بأنه كافر، إنما تحتاج لتحكم على هذا الشخص بأنه كفر إلى شهادة ثقتين عدلين بأن فلانا قال كذا من كلام الكفر مثلا حتى تحكم عليه بالكفر. لأن حصل أن امرأة حكمت على شخص بالكفر لخبر امرأة ظنت أنه يحكم على الشخص بالكفر لخبر المرأة، غلط، يعني لا تكفر لكنها وقعت في المعصية، لا يجوز لها ذلك. بالنسبة لاستعمال الكرت الذي يستعمله الناس الذي يؤخذ من البنك، هذا حتى يحل لك أن تشتغل بالمعاملة به لابد أن تكون معاملتك مع البنك صحيحة غير مخالفة للشريعة. أكثر معاملات البنوك فاسدة، إن عملت معاملة صحيحة مع البنك اتفقت معه على حسب الشرع ثم أعطاك هذا الكرت، لمعنى شو معنى أعطاك هذا الكرت؟ هذا الكرت ليس عملة، أنت لا تشتري بالكرت، لأن بعض الناس يقولون أشتري بالفيزا، هو لا يشتري بالفيزا، في واحد يشتري بالفيزا؟ لا، هذه بس تخلص وقتها أو يحط فيها رصيد يشتري فيها شيء، أما المال تشتري بها، العملة تشتري بها، هذه كأنها وثيقة لإثبات أن لك مالا في البنك، فأنت حين تستعملها معناه عندك أنك توكل بنكك ليدفع عنك من مالك الذي وضعت عنده. فلصحة هذه المعاملة لابد أن تكون معاملتك الأصلية مع البنك صحيحة، يعني اتفق مع مدير البنك الذي هو وكيل عن صاحب البنك بمعاملة صحيحة، لأن معاملات البنوك شرح يطول، عشان هيك معقول لا أخوض في التفاصيل إنما أعطيكم الخطوط العريضة. إذا كانت معاملتك في الأصل صحيحة وأعطيت هذا الكرت واستعملته تبرزه على معنى إثبات أن لك مالا وأنت متفق مع البنك أن يدفع عنك من مالك إذا عملت المعاملات الشراء أو نحوها مع الناس فهذا جائز. وأكيد الذي يحتاج المعاملة يسأل عن التفاصيل، يعني هو يريد أن يقوم بمعاملة معينة يسأل عن التفاصيل. إذا كان الشخص صائما وركب الطائرة ويريد أن يفطر فكيف يحصل الوقت على حساب أي بلد؟ على حساب البلد الذي يحاذيه، يعني إذا هو طارق الطائرة من لبنان فحاذى مثلا المدينة المنورة، فالآن يحصل بحسب حساب المدينة المنورة، متى يدخل المغرب في المدينة المنورة مش بحسب حسابه طائر في الهواء بنظره، لأنه معروف أنك لو عاينت غروب الشمس ثم ارتفعت بالطائرة ترى الشمس، هذا شيء معروف، فأنت يكون حسابك بحسب ما تحاذي من الأرض، مفهوم؟ يعني إذا كنت في القاهرة في مصر في القاهرة عاينت الغروب فأكلت، كنت صائما فأكلت ثم طرنا بالطائرة فرأيت الشمس، لا أقول ها كيف أكلت أنا والشمس بعد ما غربت، أليس عاينت الغروب أنا على الأرض؟ العبرة بذلك. وكذلك إذا أردت وأنت في الهواء أن تأكل أو أن تصلي المغرب، متى تأكل ومتى تصلي؟ إذا دخل المغرب بحسب البلد الأرض التي تحاذيها، وإلا بطول عليك الوقت كثير. الشخص الذي حصل عنده احتمال الكفر لابد أن يتشهد للاحتياطي للخلاص من هذا الاحتمال. لأن الشخص إذا كان كافرا حقيقة يلزمه أن يتشهد فورا. لماذا؟ للخلاص من الكفر الذي هو واقع فيه حقيقة. وكذلك إذا احتمل عنده أن يكون كافرا يلزمه أن يفعل ما يخلصه من قضية الاحتمال. إذا كان على الكفر جزما يلزمه أن يتشهد جزما. إذا كان احتمل عنده أنه واقع في الكفر لزمه أن يتشهد ليخلص من هذا الاحتمال. وإلا إن ترك نفسه مع وجود الاحتمال بأنه على الكفر فهو رضا ببقائه على احتمال الكفر. وهذا الكفر الذي يرضى بأن يبقى على احتمال الكفر ولا يخلص من ذلك بالتشهد هذا رضي بهذا الحال الذي هو حال احتمال الكفر فلذلك يكفر. السؤال السائل عم يقول إذا الشخص كان ما بيعرف لا يعرف أنه يلزمه أن يتشهد احتياطا لا عذر له لا عليه أن يتعلم. هو يعرف أن الكافر يدخل في الإسلام بشروط النطق بالشهادتين الكافر. طب إذا واحد احتمل عنده أن يكون كافر شو بيعمل؟ يتشهد. إذا هو بيعرف أنه إذا واحد كافر يتشهد جزما للدخول في الإسلام. طب إذا واحد احتمل عنده أنه هو كافر غلط ماذا يفعل؟ يتشهد للخلاص من ذلك. يعني هذه تعرف من هذه. ليس في كل الأحوال يعذر الشخص إذا ترك قياسة ما هو فيه عما يعلمه من المسائل. لا الشيء لا يعذر فيها لأنها تكون ظاهرة بأنها تعرف من هذه. هو بيعرف أن الكفر يخلص منه بالتشهد. احتمل عنده أنه كفر كيف بده يتخلص من هذا الحال؟ بالتشهد. الله تعالى يسلمنا. نسأل الله السلامة. نسأل الله السلامة. السؤال يعني يتكرر مثل هذا السؤال. يقول أعمل أنا في مستشفى يعطونني كفا بطاقة أسحب من الآلة المال الذي هو لي أجرة عندهم برجعون نفس الجواب أصلح معاملتك مع البنك. يعني أصل المعاملة مع البنك لتكون صحيحة ثم ما يتفرع عنها كلما احتجت شيئا إن شاء الله تسأل عنها. بس إذا أصلحت أصل المعاملة أكيد الفروع تسهل بعد ذلك أن تتعلمها. يعني إذا كان أصل معاملتك صحيحة مع البنك واتفقت معهم إذن لي في إعطاء هذه البطاقة أن أسحب بدلا عن مالي الذي لي عندكم من أي آلة تابعة لكم اللي هي فيها مال البنك اللي أنت حاطط فيه مالك فأذن لك تستطيع أن تسحب من هذه الآلة. يعني هذا مثل على مسألة من هذه المسائل. نقول كل صفات الله لا توصف بالشر. يعني تقدير الله للشر لا يوصف بأنه قبيح ولا يوصف بأنه شر. تقدير الله للخير لا يوصف بأنه قبيح ولا يوصف بأنه شر. نقول كل الله سبحانه وتعالى نحن راضون عن تقديره للخير وراضون عن تقديره للشر ولا نعترض عليه. شخص جاء من ألمانيا انتبهوا للمسألة مش بس لهذه المسألة لكل المسائل انتبهوا لأنه لا أريد أن تخرجوا بخلاف ما يقال في المجلس. شخص جاء من ألمانيا إلى عكار يعني مسافة تقصر فيها الصلاة عند أهله ثم صار يخرج من البلد قبل حلول 4 أيام صحاح ويقصر هل صح منه هذا؟ أختصر لكم المسألة. إذا الشخص سافر مسافة تقصر فيها الصلاة سافر مسافة تقصر فيها الصلاة مثل من ألمانيا إلى عكار ثم أثناء وجوده في عكار سافر سفرا قصيرا في سفر اسمه سفر طويل تقصر فيه الصلاة وفي سفر قصير يعني سفر عادة يخرج الشخص خارج عمران البلد لكن لا يخرج إلى مسافة تقصر فيها الصلاة ماذا يسمى سفرا قصيرا؟ السفر القصير يقطع السفر الطويل. السفر القصير يقطع السفر الطويل يعني إذا جاء من ألمانيا إلى عكار هو الآن في حكم المسافر يقصر ويجمع خرج خارج حدود عكار سفرا قصيرا ورجع إلى عكار انقطع سفره الطويل صار يصلي كأهل البلد. واضح؟ مفهوم؟ سافر خارج عكار المحافظ المناطق هناك حتى يعني أضرب مثلا خارج عكار بحيث فارق العمران من هناك من خارج العمران أنشأ سفرا جديدا، يعني بعد أسافر إلى صيدا، الآن هو صار في حكم المسافر سفرا جديدا ورجع إلى عكاظ ليست وطنه إنما للمرور بها إلى صيدا، فهذا سافر سفرا جديدا من أول وجديد، يعني هذا له أن يصبر ويسمع. في فرق بين هاي وهذا، إذا جاء إلى عكاظ ضيعت عكاظ بحيث يكون في حكم المسافر، طرأ عليه سفر قصير ثم رجع إلى عكاظ، السفر القصير قطع السفر الطويل، أما هذا خرج خارج عمران عكاظ وأنشأ سفرا جديدا نوى أن يسافر إلى صيدا، فهذا له حكم المسافر أكيد بالضوابط التي هي معروفة. نشط يقول كلمة تجعلها محطة، هو في قلبه أنه خرج، لما خرج خارج عكاظ في قلبه أنه يرجع إلى عكاظ ليذهب إلى صيدا قبل مرور أكثر من ثلاثة أيام، يعني ما شرط يقول نجعلها محطة لي، مجرد ما هو لما ظهر من البلد في قلبه أنه يريد الرجوع مسافرا إلى صيدا فهذا صار في حكم المسافر. إذا الشخص يصلي قضاء وأتى بالفاتحة في الركعة الأولى فقط هل له ثواب في صلاته؟ مكروه، ليس له ثواب في صلاته عند من قال بصحة هذه الصلاة، يعني هو في قول ابن مالك أنه يصح لو قرأ الفاتحة في الركعة الأولى فهذا مكروه ليس له ثواب، ولا فرق في هذا بين القضاء والأداء، إن صلى قضاء أو أداء فلا فرق مكروه، وأنا يعني أتمنى عليكم أن لا تفعلوا مثل هذا أمام الناس الذين لم يتعلموا بعد علم الدين ولم يتفقهوا، لأنهم قد يقولون هؤلاء جاءوا بمذهب جديد أو بشيء جديد، يعني بعض الذين هم درسوا معنا منذ سنوات سألوني اليوم أن أرى إنسانا يقف ويفعل وهكذا ثم يركع مستغربا، فكيف بالذي بعده لم يتعلم لم يتفقه لم يأخذ أحكام الصلاة والخلاف فيها في المذاهب؟ الشخص الذي يتعامل فيما يسمى تشريج الدولارات على التليفون ويتعامل في هذا على طريق التبرع فهذا ليس عليه زكاة على هذا المال، لأن هذا المال لا يعد مال تجارة، مال التجارة هو المال الذي يقلب بالبيع والشراء لغرض الربح، هذا الذي يقال عنه مال تجارة، أما هنا تجارة شو؟ أين العين الذي يتجر بها؟ ما في، هذا تشريج دولارات على وجه التبرع، عرفتوا شو يعني على وجه التبرع؟ إذا امرأة فعلت لامرأة ما فيه معصية، عملت لها شيئا فيه معصية هكذا السؤال، ثم تلك تريد أن تقول لها شكرا، قالت فغيرت الكلمة بدل أن تقول شكرا قالت ثانت، ثانت يعني شكرا، يعني من حيث اللفظ هذا معناه، إذا قالت الجواب أن إن لم تفهم بفعلك المعصية أنت أحسنت فعلت خيرا لا تكون، إنما تفهم منها أنت فعلت لي مرادي على التمام، ما طلبت منك نفذت لي، فقالت شكرا أو ثانت أو نحو ذلك لا تكون. أما متى يكون كفرا؟ إذا تلك عملت معصية وقالت لا شكرا أو ثانت على معنى أنت أحسنت أو عملت خيرا، وهذا بعيد أن يكون ما تفهمه المرأة التي تقول هذا، إنما يكون قصدها عملت لي هذا على الوجه الذي أنا أردته، نفذت لي مرادي فلا تكفر. المرأة إذا طلقت قبل الذكور فلا عدة عليها، يعني إذا واحد عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها قبل أن يجامعها هنا ليس عليها عدة التي هي ثلاثة أطهار، العدة إذا طلقها بعد الذكور. اعتقل هل تفعلها في بيت أهلها؟ ففعلها فتذهب إلى حيث تشاء. شخص جديد يقول سمع رجلا يقول الدنيا خائنة كذابة ملعونة وظن كلامه هذا مخالفا للشرع ما حكمه؟ لا يكفر، لأن أكثر الناس لا يعرفون المجاز في لغة العرب. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما ومتعلما. معنى قوله الدنيا ملعونة ملعون ما فيها معناه كل ما فيها، ما عدا ما ذكرته ما استثنيته عاقبته غير محمودة، هذا معناه. الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله طاعة الله وما والاه يعني ما أعان عليه وعالما ومتعلما. فهذا يكون ما عرف المجاز في لغة العرب. يوجد شيء في البلاغة يسمى المجاز، الناس لا تعرفه، ولكن مع أنهم يستعملونه. أقول حتى في العامية يوجد مجاز، أليس من عادة الناس العوام إذا رأوا ما يعجبهم كثيرا يقولون بجنن؟ هل هو يجنن؟ إذا رأوا المرأة إن رأت فستانا أعجبها كثيرا تقول لصاحبتها: شفت فستان بجنن أو بطيب العقل، هو يجنن؟ ما لا يجنن، أين يجنن؟ هذا مجاز، يعني لا يعد كذبا، يعني لا تقع في معصية التي قالت ذلك، لأن معنى كلامها كأنه يجنن. هذا عند العوام يدخل في باب المجاز، يعني حتى عند العوام. أو أليس يقول الرجل: رأيت رجلا، بعض العامية يقول: شفت رجال بدر مصور. في رجال بدر حقيقة؟ لا، شو يعني رجال بدر مصور؟ حلو كثير، موجود هذا في لغة العوام موجود، بس يمكن هذا ما انتبه. كل ما فيه ما ينفر الناس الأنبياء عصموا عنه، يعني مثل هل المهن التي فيها رائحة تنفر من فاعلها الأنبياء عصموا عنها؟ نعم، إذا كان في مهنة إذا واحد عملها يصير فيه رائحة كريهة بحيث ينفر الناس من الأقبال إليه، الأنبياء لا يكون فيهم ذلك، الله حفظهم من مثل هذا. يعني سيدنا داود عمل بالحديث، كان حزازا لكن ليس بحيث ينفر منه الناس، وزكريا كان نجارا لكن ليس بحيث ينفر منه الناس. لا، إذا شخص زاد في المسجد في القرآن لأجل الصوت والنغم هذا مكروه، الزيادة في المسجد لأجل الصوت والنغم مكروه، يعني يوجد مسجد يمد حركتين، بعض الناس لأجل النغم يمده أكثر من حركتين، هذا مكروه. الحرام المعصية إذا قصر المد الطبيعي عن الحركتين، هذا الذي لا يجوز. أما إن لم يغير الحرف، لو ترك الإخفاء والإقلاب ونحو ذلك، لكن ما قصر المد عن الطبيعي عن الحركتين لا يقع في الإثم، لكن مكروه إن لم يأتي بأحكام التجويد المتفق عليها مكروه، ليس له ثواب بهذه القراءة. إذا شخص دخل المسجد وصلى نافلة الظهر يسأل هل تجزئه عن تحية المسجد؟ إذا أراد الثواب لابد أن يقصدها، إذا سؤاله عن الثواب لابد أن يقصدها، لأن الأعمال بالنيات. يعني إذا واحد دخل المسجد وبدأ بصلاة لا يقوم لصلاة أخرى بذكر تحية المسجد بعد أن صلى، لكن إن أراد أن يدخل تحية المسجد لابد أن يقصدها في قلبه. الشخص له أن ينوي أكثر من نية في الصلاة، يعني إن توضأت لك أن تقول أصلي سنة الوضوء وتحية المسجد والضحى، جئت وقت الضحى المسجد أدخلت الصلاة وتساب على ذلك، لكن بالنية هذا يحصل، تقصد ذلك في قلبك حتى يحصل لك. نتكلم عن صلاة النفل، تحية المسجد الضحى خليهم لبكرة، هل يدوا صلوا على الرسول؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب
Thank you.